يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع حلقتنا نرحب بالشيخ عبد الله، فأهلا ومرحبا بكم.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمعة زينب من جازان، أختنا، في مجموعة من أسئلتها تقول: أنا وقريباتي وجيران لنا نعمل جمعية بحيث كل نهاية شهر نجمعها ونعطي إحدانا منها، وكذلك كل شهر، مع العلم أنها تجلس الجمعية في حدود 18 شهرا أو 20 شهرا، فهل فيها زكاة؟ وإذا كان فيه زكاة فكيف نخرج الزكاة؟ أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه الجمعية يسأل عنها بعض الناس، وهي لا تجوز من حيث الأصل، لأن هذه المبالغ التي تجمع ويتناوبون أخذها على سبيل القرض، فهذا داخل في القرض الذي جر نفعا، يعني أقرضني بشرط أن أقرضك، فلا تجوز. وبناء على ذلك فما يدفعه كل شخص هو باق على ملكه، ويزكيه تبع ما زكاة ماله، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. هذه المستمعة محمد تسأل عن سبب ضعف الإيمان، تقول: خاصة أني أحس قول الرسول صلى الله عليه وسلم انطبق في مجتمعنا، وهو قوله: القابض على دينك كالقابض على الجمر، وبدأ الإسلام غريبا وسيرجع غريبا، فهل هذا صحيح؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومن المعلوم أن هذه الشريعة شريعة عامة، كما قال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وكل واحد من المكلفين، سواء كان من الجن أو كان من الإنس، متوجه إليه تكليفه بالأوامر والنواهي، وعليه أن يتعلم ما أمر به وما نهي عنه، حتى يعبد الله على بصيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فما أمر الله به هو من خصال الإيمان، ولا فرق في ذلك بين ما أمر به على سبيل الإيجاب وما أمر به على سبيل الند. إلا أن ما أمر به على سبيل الإيجاب هو من كمال الإيمان الواجب، وما أمر به على سبيل الاستحباب فهو من كمال الإيمان المستحب، وهكذا بالنظر إلى المحرمات، فما نهى الله عنه على وجه التحريم فتركه من خصال الإيمان، وما نهى عنه على سبيل الكراهة فتركه من خصال الإيمان، إلا أن ترك المحرم من خصال الإيمان الواجب، وترك المكروه هذا من خصال الإيمان المستحب. وعلى هذا الأساس فالإيمان يزيد وينقص، لكن يزيد بماذا؟ يزيد بفعل الطاعة وينقص بفعل المعصية، فكلما حصلت معصية من الشخص حصل منه نقص في إيمانه بقدر ما حصل عنده من المخالفة، وقد تكون المخالفة التي تحصل منه قد تنقله عن دين الإسلام، يعني بمعنى أنه يكون مرتدا عن دين الإسلام. وكثير من الناس يسعى في هذه الحياة ويزاول أعمالا، ولكنه لا يتنبه إلى هذه الأعمال، هل هي تنفعه عند الله أم أنها تضره؟ يكون همه هو الحصول على الشيء الذي يرغبه، لكنه لا ينظر في هذا الأمر الذي يرغبه هل هو مما أباحه الله أو مما نهى الله عنه. وعلى هذا الأساس يعني يحصل عنده نقص من الإيمان بسبب كثرة ما عنده من المخالفات ولا يتنبه لذلك. والمقصود هو أن الشخص يتنبه إلى أن زيادة الإيمان ونقصانه بحسب ما يحصل من الشخص من الامتثال، يحصل منه زيادة، وما يحصل منه من المخالفات يعني من المعاصي هذا يحصل نقص في الإيمان. وكل شخص يراقب نفسه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك، ومرضك قبل وصحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. فالشخص يغتنم الفرص، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه مروان تقول: ما حكم ترك النصيحة في المجتمع الذي أعيش فيه مع العلم أن النساء لا يقبلن النصيحة، فماذا علي؟
الجواب: الشخص الذي يكون عنده علم بما يريد أن ينصح به، سواء كانت هذه النصيحة من أجل منكر رآه بترك واجب أو بفعل محرم، أو أنه ينصح على سبيل التعليم لا على سبيل إزالة المنكر، يعني على سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا، فإذا كان عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه، ويكون أيضا عاملا بما يأمر به وتارك لما ينهى عنه، وإن كان هذا ليس بشرط على يعني ليس بشرط، فإذا كان كذلك يكون أيضا حكيما بما يأمر به، حكيم بما ينهى عنه، ويستعمل قوله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا كان كذلك فإنه ينصح وينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف. ومسألة القبول هذه ليست إلى الداعي وإلى من ينهى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإن هذا من وسائل الدعوة ومن وسائل تغيير المنكر، أما القبول فهذا راجع إلى الله جل وعلا. ولهذا يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني يهدي بدعوته. وقال جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني هداية التوفيق والإلهام. فالداعية إلى الله والإنسان الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا من باب هداية الدلالة والإرشاد. أما قبول الشخص الذي يدعى والذي يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قبوله لذلك فهذا من هداية التوفيق والإلهام، وهذه بيد الله جل وعلا، وتقوم الحجة عليه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة ميم سين مصرية مقيمة بالمدينة المنورة، تحكي قصة طويلة كانت مع والدها منذ الطفولة، وتذكر أن تعاملها مع والدها كان سيئا، كانت كثيرا ما ترفع الصوت عليه، وإذا كلمها أو كلمته حصل بينهما زعل. تزوجت ثم أتت إلى المدينة المنورة مع زوجها للعمل، وقاطعت والدها مدة طويلة إلا بالاتصالات. ثم تقول: ومع مداومة سماعي لبرنامجكم هذا ولتلاوة القرآن وللاستماع إلى البرامج الدينية، أحسست بندم شديد جدا على ما صدر مني تجاه والدي، وعقدت العزم أن أؤدي فريضة الحج ثم أعود إلى والدي بإذن الله وأسلم عليه وأطلب منه المسامحة. ولكن قبل سفري 15 يوما علمت بوفاته دون أن أراه، وكانت آخر مكالمة منه أنه هنأني بالحج وطلب مني أن أدعو له كثيرا، وكان مريضا لمدة عام ولم يخبرني خوفا من القلق علي. الآن أنا أعيش في خوف شديد من عذاب الله ومن غضبه، أن أكون غير بارة به وعاقة، وأن الله لا يتقبل مني، فماذا أعمل؟ مع العلم أني أديت العمرة عنه وأقرأ القرآن الكريم وأدعو الله أن يجازي والدي جزاء حسنا، فماذا أفعل؟
الجواب: من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي الآية. وما ذكرته السائلة يدل على أنها هي التي أساءت إلى أبيها في معاملاتها معه، سواء حينما كانت عنده أو بعدما سافرت، لأنها تقول بعدما تزوجت أنها قاطعته. ولا شك أن هذا أمر لا يجوز، وعليها التوبة من هذا الأمر، وعليها أن تكثر من الصدقة لوالدها، وتكثر أيضا من الدعاء له، وإن تيسر لها أنها تعتمر عنه وتحج عنه فهذا خير عظيم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: كان أبي يدخر في البريد مبلغا من المال كل فترة لجهاز أخواتي، ولكن وحين الحاجة إليه، وعندما توفي وجدنا أن المبلغ 7000 جنيه، وأمي تقول إن أبي لم يكن يزكي على هذا المبلغ، فهل عليه زكاة الآن؟ ولو كان عليه، هل من الممكن أن ندفعه عنه؟ وكم ندفع عن كل سنة مرت على هذا المبلغ؟
الجواب: هذا يرجع إلى هذا الادخار، هل هو من باب التأمين أو ليس من باب التأمين. إذا كان هذا المبلغ حق شرعي لوالدكم، فإنها تخرج زكاته بحسب البيان الموجود عند البريد من ناحية بيان ما استحقه والدكم كل سنة من بدء الاستحقاق إلى آخره. هذا إذا كان هذا المال حلالا. أما إذا كان حراما ناشئا عن تأمين فهذا يتصدق به كله، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا السائل بندر من حائل بعث بمجموعة من الأسئلة في أول سؤال له، يقول: ماذا يلزم من أفطر في شهر رمضان المبارك قبل عامين بدون عذر ولم يقضي ما أفطره حتى الآن؟ هل تلزمه الكفارة في هذه الحالة؟
الجواب: يحتاج هذا الشخص إلى معرفة هل بلغ حد التكليف، لأن الشخص إذا كان ذكرا يكون بالغا، يعني يكون مكلفا ببلوغ 15 سنة أو بالاحتلام أو بنبات شعر خشن في القبل، وتشترك معه المرأة في هذه الأمور الثلاثة وتزيد عليه بالحيض، فإذا تحققت علامة من علامات البلوغ حينئذ نحتاج إلى معرفة ما أفطر به، فإذا كان ما أفطر به يعني غير الجماع فإنه يقضي ويكفر عن كل يوم أخر قضاءه حتى أدركه رمضان الآخر، يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين 1.5 كيلو. أما إذا كان قد جامع في رمضان، يعني أفطر بسبب الجماع، فإن مع قضاء اليوم ومع كفارة التأخير عليه أيضا أن يصوم شهرين عليه أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين عن الجماع في كل يوم بحسبه. فإذا فرضنا أنه جامع في يومين فكل يوم له كفارته، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم من كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ليس متعمدا، هل تقبل توبته؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويقول صلى الله عليه وسلم، وبين صلى الله عليه وسلم، أن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره. وعلى كل حال لا يجوز للإنسان أن يسلك هذا المسلك، بل عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: عندما كنت صغيرا دائما أكثر الحلف باليمين على أمور وأفعال معينة ولم أنفذ هذه الأمور والأفعال التي حلفت من أجلها، ماذا يجب علي الآن؟ هل تعتبر هذه بما يسمى باليمين الغموس أم لا؟
الجواب: اليمين الذي يجري على لسان الشخص تارة يكون غير مقصود، يعني لم يعقد قلبه عليه، وهذا من اللغو. يقول الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، مثل ما يقول لا والله وبلا والله وما إلى ذلك. وتارة يحلف على أمر يظن صدق نفسه، فيتبين أن الأمر بخلاف ما حلف عليه، فالعبرة بما في ظنه، يعني ليس عليه شيء. وتارة يحلف الإنسان وهو كاذب، يتعمد الكذب، يعني يحلف كاذبا، وهذا أيضا ليس فيه كفارة، بل عليه التوبة، ولا يجوز له أن يعود إلى ذلك. وتارة يحلف بالله جل وعلا عاقدا اليمين، ما أن يحلف على أمر يبي يفعله ولا على أمر يبي يتركه من الأمور المشروعة مثلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فهذا السائل يحتاج إلى تحرير اليمين الذي حلفه، وبإمكانه إذا حرره أن يسأل مرة ثانية حتى يجاب جوابا كافيا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم خالد تقول: هل عدم جهر المرأة بالصلاة في الصلاة الجهرية يبطل الصلاة؟
الجواب: المرأة لا يشرع في حقها أن تجهر بالقراءة يعني بإمكانها أنها تقرأ بقدر ما تسمع نفسها، وهكذا في تكبيرات الركوع والسجود وما إلى ذلك، وبالله التوفيق.
تقول: شخص توضأ وهو يرتدي ثوبا عليه نجاسة، فما حكم صلاته سواء خلع الثوب بعد الوضوء أو صلى به وهو ناسي؟
الجواب: إذا توضأ وعليه ثوب فيه نجاسة والنجاسة ما أصابت البدن وخلعه قبل الصلاة فوضوءه صحيح وليس له أثر على الصلاة. وإذا صلى شخص وعلى ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة فإن صلاته صحيحة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: شاب عليه ديون كثيرة ويعتبر من أهل الزكاة، لكنه لا يقبل الزكاة من أحد ويعتمد على راتبه الشهري البسيط في إنهاء هذه الديون. هذا الشاب يريد الزواج وهو الآن قد توقف عن سداد الديون من أجل جمع المهر ولوازم الزواج، هل على هذا المبلغ زكاة؟ وهل يصح له أخذ الزكاة من أجل سداد الديون فقط؟
الجواب: إذا كان ما عنده شيء، يعني إذا كان فقير فلا مانع من إعطائه من الزكاة، لأنه إذا كان فقير وعليه ديون ما يستطيع سدادها فإنه لا مانع من إعطائه يعني مبلغ من المال لسداد الدين. أما المبلغ الذي جمعه للزواج فهذا تجب فيه الزكاة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. شخص وضع لديه ورثة أموال يتامى مال وذهب وهم لم يبلغوا حتى الآن، كيف يتصرف في هذه الأمانة؟ هل يزكي عنها كل عام علما بأنه لا ينوي أن يتجر بها أو ينميها وإنما يريد حفظها لحين أن يبلغ الورثة؟
الجواب: إذا كان ذهب أو فضة أو أوراق نقدية فإنه يزكيها عن كل سنة، لكن يزكي نصيب كل واحد بمفرده، يعني إذا بلغ نصابا سواء كان من الذهب أو كان من الفضة أو كان من الورق النقدي، وبالله التوفيق.
تقول: هل يمكن علاج مرض الصرع بالقرآن الكريم؟ وكيف تكون الرقية؟ وهل صحيح أن هذا المرض ناتج عن مس الشياطين؟
الجواب: الله جل وعلا قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فهو شفاء للأمراض المعنوية وشفاء أيضا للأمراض الحسية. وإذا أصيب الشخص بمرض من الأمراض فإنه يرقى بالأدلة من الكتاب، يعني بالأدعية من الكتاب ومن السنة، وعمل ذلك هو سبب من الأسباب. أما حصول الشفاء فهذا مسبب راجع إلى الله جل وعلا، فهو الذي يرتب المسببات على أسبابها. وما سألت عنه السائلة من ناحية الصرع، يعني هل يكون من الشياطين من الجن، فهذا موجود، يعني يوجد هذا عند بعض الناس، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع محمد منذر الأندونيسي من جدة، يسأل عن مجموعة من الأسئلة حول الإرث. يقول: المال المشترك بين الزوج والزوجة إذا توفي أحدهما فكيف تكون قسمته؟
الجواب: هذا على حسب الاتفاق فيما بينهما، وكذلك بالنظر إلى ما يدفعه كل واحد منهما، لأن قد مثلا يتفقان على أن يكون المال نصفين مع أن أحدهما يدفع أكثر، وقد يتفقان على المشاركة، لكن كل بحسب ما دفعه من المبلغ، فينظر إلى الاتفاق. فإن كنت اتفقت معها، وهذا أمر بينك وبين الله، فإن كنت اتفقت معها على أن المال نصفان، نصف لك ونصف لها، تأخذ نصفك أنت والنصف الباقي هذا يكون للورثة وأنت منهم. وإذا كان الاتفاق بينك وبينها على أن لك ما دفعت ولها ما دفعت، فإذا فرضنا أنها تدفع مثلا في الشهر 100 ريال وأنت تدفع 50 ريالا، فإنها تأخذ ما دفعت وأنت تأخذ ما دفعت، وما بقي وما صار نصيبا لها فهذا يوزع على الورثة حسب الفريضة الشرعية، إلا إذا كان عليها دين فإن الدين مقدم على حق الورثة، وهكذا إذا كان لها وصية شرعية فإنها مقدمة على حق الورثة، فما بقي بعد وفاء الدين وبعد الوصية يقسم على حسب الفريضة الشرعية بين الورثة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. هذه تحية من الزميل عبد الله عريف من الهندسة الإذاعية، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع حلقتنا نرحب بالشيخ عبد الله، فأهلا ومرحبا بكم.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمعة زينب من جازان، أختنا، في مجموعة من أسئلتها تقول: أنا وقريباتي وجيران لنا نعمل جمعية بحيث كل نهاية شهر نجمعها ونعطي إحدانا منها، وكذلك كل شهر، مع العلم أنها تجلس الجمعية في حدود 18 شهرا أو 20 شهرا، فهل فيها زكاة؟ وإذا كان فيه زكاة فكيف نخرج الزكاة؟ أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه الجمعية يسأل عنها بعض الناس وهي لا تجوز من حيث الأصل، لأن هذه المبالغ التي تجمع ويتناوبون أخذها على سبيل القرض فهذا داخل في القرض الذي جر نفعا، يعني أقرضني بشرط أن أقرضك، فلا تجوز. وبناء على ذلك فما يدفعه كل شخص هو باق على ملكه ويزكيه تبع ما زكاة ماله، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. هذه المستمعة محمد تسأل عن سبب ضعف الإيمان، تقول: خاصة أني أحس قول الرسول صلى الله عليه وسلم انطبق في مجتمعنا، وهو قوله: القابض على دينك كالقابض على الجمر، وبدأ الإسلام غريبا وسيرجع غريبا، فهل هذا صحيح؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومن المعلوم أن هذه الشريعة شريعة عامة، كما قال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وكل واحد من المكلفين، سواء كان من الجن أو كان من الإنس، متوجه إليه تكليفه بالأوامر والنواهي، وعليه أن يتعلم ما أمر به وما نهي عنه حتى يعبد الله على بصيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فما أمر الله به هو من خصال الإيمان، ولا فرق في ذلك بين ما أمر به على سبيل الإيجاب وما أمر به على سبيل الندب، إلا أن ما أمر به على سبيل الإيجاب هو من كمال الإيمان الواجب، وما أمر به على سبيل الاستحباب فهو من كمال الإيمان المستحب. وهكذا بالنظر إلى المحرمات، فما نهى الله عنه على وجه التحريم فتركه من خصال الإيمان، وما نهى عنه على سبيل الكراهة فتركه من خصال الإيمان، إلا أن ترك المحرم من خصال الإيمان الواجب، وترك المكروه هذا من خصال الإيمان المستحب. وعلى هذا الأساس فالإيمان يزيد وينقص، لكن يزيد بماذا؟ يزيد بفعل الطاعة وينقص بفعل المعصية. فكلما حصلت معصية من الشخص حصل منه نقص في إيمانه بقدر ما حصل بقدر ما حصل عنده من المخالفة. وقد تكون المخالفة التي تحصل منه قد تنقله عن دين الإسلام، يعني بمعنى أنه يكون مرتدا عن دين الإسلام. وكثير من الناس يسعى في هذه الحياة ويزاول أعمالا، ولكنه لا يتنبه إلى هذه الأعمال، هل هي تنفعه عند الله أم أنها تضره. يكون همه هو الحصول على الشيء الذي يرغبه، لكنه لا ينظر في هذا الأمر الذي يرغبه هل هو مما أباحه الله أو مما نهى الله عنه. وعلى هذا الأساس يعني يحصل عنده نقص من الإيمان بسبب كثرة ما عنده من المخالفات ولا يتنبه لذلك. والمقصود هو أن الشخص يتنبه إلى أن زيادة الإيمان ونقصانه بحسب ما يحصل من الشخص من الامتثال، يحصل منه زيادة، وما يحصل منه من المخالفات يعني من المعاصي هذا يحصل نقص في الإيمان. وكل شخص يراقب نفسه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5: شبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك، ومرضك قبل وصحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. فالشخص يغتنم الفرص. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه مروان تقول: ما حكم ترك النصيحة في المجتمع الذي أعيش فيه مع العلم أن النساء لا يقبلن النصيحة، فماذا علي؟
الجواب: الشخص الذي يكون عنده علم بما يريد أن ينصح به، سواء كانت هذه النصيحة من أجل منكر رآه بترك واجب أو بفعل محرم، أو أنه ينصح على سبيل التعليم لا على سبيل إزالة المنكر، يعني على سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا، فإذا كان عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه، ويكون أيضا عاملا بما يأمر به وتارك لما ينهى عنه، وإن كان هذا ليس بشرط على يعني ليس بشرط، فإذا كان كذلك يكون أيضا حكيما بما يأمر به، حكيم بما ينهى عنه، ويستعمل قوله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك للحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا كان كذلك فإنه ينصح وينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف. ومسألة القبول هذه ليست إلى الداعي وإلى من ينهى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإن هذا من وسائل الدعوة ومن وسائل تغيير المنكر، أما القبول فهذا راجع إلى الله جل وعلا. ولهذا يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني يهدي بدعوته. وقال جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني هداية التوفيق والإلهام. فالداعية إلى الله والإنسان الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هذا من باب هداية الدلالة والإرشاد. أما قبول الشخص الذي يدعى والذي يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قبوله لذلك فهذا من هداية التوفيق والإلهام، وهذه بيد الله جل وعلا، وتقوم الحجة عليه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة ميم سين مصرية مقيمة بالمدينة المنورة، تحكي قصة طويلة كانت مع والدها منذ الطفولة، وتذكر أن تعاملها مع والدها كان سيئا، كانت كثيرا ما ترفع الصوت عليه، وإذا كلمها أو كلمته حصل بينهما زعل. تزوجت ثم أتت إلى المدينة المنورة مع زوجها للعمل، وقاطعت والدها مدة طويلة إلا بالاتصالات. ثم تقول: ومع مداومة سماعي لبرنامجكم هذا ولتلاوة القرآن وللاستماع إلى البرامج الدينية، أحسست بندم شديد جدا على ما صدر مني تجاه والدي، وعقدت العزم أن أؤدي فريضة الحج ثم أعود إلى والدي بإذن الله وأسلم عليه وأطلب منه المسامحة. ولكن قبل سفري 15 يوما علمت بوفاته دون أن أراه، وكانت آخر مكالمة منه أنه هنأني بالحج وطلب مني أن أدعو له كثيرا، وكان مريضا لمدة عام ولم يخبرني خوفا من القلق علي. الآن أنا أعيش في خوف شديد من عذاب الله ومن غضبه، أن أكون غير بارة به وعاقة، وأن الله لا يتقبل مني، فماذا أعمل؟ مع العلم أني أديت العمرة عنه وأقرأ القرآن الكريم وأدعو الله أن يجازي والدي جزاء حسنا، فماذا أفعل؟
الجواب: من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي الآية. وما ذكرته السائلة يدل على أنها هي التي أساءت إلى أبيها في معاملاتها معه، سواء حينما كانت عنده أو بعدما سافرت، لأنها تقول بعدما تزوجت أنها قاطعته. ولا شك أن هذا أمر لا يجوز، وعليها التوبة من هذا الأمر، وعليها أن تكثر من الصدقة لوالدها، وتكثر أيضا من الدعاء له، وإن تيسر لها أنها تعتمر عنه وتحج عنه فهذا خير عظيم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: كان أبي يدخر في البريد مبلغا من المال كل فترة لجهاز أخواتي، ولكن وحين الحاجة إليه، وعندما توفي وجدنا أن المبلغ 7,000 جنيه، وأمي تقول إن أبي لم يكن يزكي على هذا المبلغ، فهل عليه زكاة الآن؟ ولو كان عليه، هل من الممكن أن ندفعه عنه؟ وكم ندفع عن كل سنة مرت على هذا المبلغ؟
الجواب: هذا يرجع إلى هذا الادخار، هل هو من باب التأمين أو ليس من باب التأمين. إذا كان هذا المبلغ حق شرعي لوالدكم، فإنها تخرج زكاته بحسب البيان الموجود عند البريد من ناحية بيان ما استحقه والدكم كل سنة من بدء الاستحقاق إلى آخره. هذا إذا كان هذا المال حلالا. أما إذا كان حراما ناشئا عن تأمين، فهذا يتصدق به كله، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا السائل بندر من حائل بعث بمجموعة من الأسئلة في أول سؤال له، يقول: ماذا يلزم من أفطر في شهر رمضان المبارك قبل 2 بدون عذر ولم يقضي ما أفطره حتى الآن؟ هل تلزمه الكفارة في هذه الحالة؟
الجواب: يحتاج هذا الشخص إلى معرفة هل بلغ حد التكليف، لأن الشخص إذا كان ذكرا يكون بالغا، يعني يكون مكلفا ببلوغ 15 سنة، أو بالاحتلام، أو بنبات شعر خشن في القبل، وتشترك معه المرأة في هذه الأمور الثلاثة، وتزيد عليه بالحيض. فإذا تحققت علامة من علامات البلوغ، حينئذ نحتاج إلى معرفة ما أفطر به. فإذا كان ما أفطر به يعني غير الجماع، فإنه يقضي ويكفر عن كل يوم أخر قضاءه حتى أدركه رمضان الآخر، يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين 1.5 كيلو. أما إذا كان قد جامع في رمضان، يعني أفطر بسبب الجماع، فإن مع قضاء اليوم ومع كفارة التأخير عليه أيضا أن يصوم شهرين عليه أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين عن الجماع في كل يوم بحسبه. فإذا فرضنا أنه جامع في يومين، فكل يوم له كفارته، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم من كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ليس متعمدا، هل تقبل توبته؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويقول صلى الله عليه وسلم، وبين صلى الله عليه وسلم، أن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره. وعلى كل حال، لا يجوز للإنسان أن يسلك هذا المسلك، بل عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: عندما كنت صغيرا دائما أكثر الحلف باليمين على أمور وأفعال معينة، ولم أنفذ هذه الأمور والأفعال التي حلفت من أجلها، ماذا يجب علي الآن؟ هل تعتبر هذه بما يسمى باليمين الغموس أم لا؟
الجواب: اليمين الذي يجري على لسان الشخص تارة يكون غير مقصود، يعني لم يعقد قلبه عليه، وهذا من اللغو. يقول الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، مثل ما يقول: لا والله وبلا والله وما إلى ذلك. وتارة يحلف على أمر يظن صدق نفسه، فيتبين أن الأمر بخلاف ما حلف عليه فالعبرة بما في ظنه, يعني ليس عليه شيء. وتارة يحلف الإنسان وهو كاذب, يتعمد الكذب يعني يحلف كاذبا, وهذا أيضا ليس فيه كفارة بل عليه التوبة ولا يجوز له أن يعود إلى ذلك. وتارة يحلف بالله جل وعلا عاقدا اليمين, أما أن يحلف على أمر يبي يفعله ولا على أمر يبي يتركه من الأمور المشروعة مثلا, كما قال صلى الله عليه وسلم إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فهذا السائل يحتاج إلى تحرير اليمين الذي حلفه, وبإمكانه إذا حرره أن يسأل مرة ثانية حتى يجاب جوابا كافيا, وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم خالد تقول: هل عدم جهر المرأة بالصلاة في الصلاة الجهرية يبطل الصلاة؟
الجواب: المرأة يعني لا يشرع في حقها أن تجهر بالقراءة, يعني بإمكانها أنها تقرأ بقدر ما تسمع نفسها, وهكذا في تكبيرات الركوع والسجود وما إلى ذلك, وبالله التوفيق.
تقول: شخص توضأ ويرتدي ثوبا عليه نجاسة, فما حكم صلاته سواء خلع الثوب بعد الوضوء أو صلى به وهو ناسي؟
الجواب: إذا توضأ وعليه ثوب فيه نجاسة والنجاسة ما أصابت البدن وخلعه قبل الصلاة فوضوءه صحيح وليس له أثر على الصلاة. وإذا صلى شخص وعلى ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة فإن صلاته صحيحة, وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: شاب عليه ديون كثيرة ويعتبر من أهل الزكاة, لكنه لا يقبل الزكاة من أحد ويعتمد على راتبه الشهري البسيط في إنهاء هذه الديون. هذا الشاب يريد الزواج وهو الآن قد توقف عن سداد الديون من أجل جمع المهر ولوازم الزواج, هل على هذا المبلغ زكاة؟ وهل يصح له أخذ الزكاة من أجل سداد الديون فقط؟
الجواب: إذا كان ما عنده شيء, يعني إذا كان فقير فلا مانع من إعطائه من الزكاة, لأنه إذا كان فقير وعليه ديون ما يستطيع سدادها فإنه لا مانع من إعطائه يعني مبلغ من المال لسداد الدين. أما المبلغ الذي جمعه للزواج فهذا تجب فيه الزكاة, وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. شخص وضع لديه ورثة أموال يتامى مال وذهب وهم لم يبلغوا حتى الآن, كيف يتصرف في هذه الأمانة؟ هل يزكي عنها كل عام علما بأنه لا ينوي أن يتجر بها أو ينميها وإنما يريد حفظها لحين أن يبلغ الورثة؟
الجواب: إذا كان ذهب أو فضة أو أوراق نقدية فإنه يزكيها عن كل سنة, لكن يزكي نصيب كل واحد بمفرده, يعني إذا بلغ نصابا سواء كان من الذهب أو كان من الفضة أو كان من الورق النقدي, وبالله التوفيق.
تقول: هل يمكن علاج مرض الصرع بالقرآن الكريم؟ وكيف تكون الرقية؟ وهل صحيح أن هذا المرض ناتج عن مس الشياطين؟
الجواب: الله جل وعلا قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين, فهو شفاء للأمراض المعنوية وشفاء أيضا للأمراض الحسية. وإذا أصيب الشخص بمرض من الأمراض فإنه يرقى بالأدلة من الكتاب, يعني بالأدعية من الكتاب ومن السنة, وعمل ذلك هو سبب من الأسباب. أما حصول الشفاء فهذا مسبب راجع إلى الله جل وعلا, فهو الذي يرتب المسببات على أسبابها. وما سألت عنه السائلة من ناحية الصرع، يعني هل يكون من الشياطين من الجن، فهذا موجود، يعني يوجد هذا عند بعض الناس، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع محمد منذر الأندونيسي من جدة، يسأل عن مجموعة من الأسئلة حول الإرث. يقول: المال المشترك بين الزوج والزوجة إذا توفي أحدهما فكيف تكون قسمته؟
الجواب: هذا على حسب الاتفاق فيما بينهما، وكذلك بالنظر إلى ما يدفعه كل واحد منهما، لأن قد مثلا يتفقان على أن يكون المال نصفين مع أن أحدهما يدفع أكثر، وقد يتفقان على المشاركة، لكن كل بحسب ما دفعه من المبلغ، فينظر إلى الاتفاق. فإن كنت اتفقت معها، وهذا أمر بينك وبين الله، فإن كنت اتفقت معها على أن المال نصفان، نصف لك ونصف لها، تأخذ نصفك أنت، والنصف الباقي هذا يكون للورثة وأنت منهم. وإذا كان الاتفاق بينك وبينها على أن لك ما دفعت ولها ما دفعت، فإذا فرضنا أنها تدفع مثلا في الشهر 100 ريال وأنت تدفع 50 ريالا، فإنها تأخذ ما دفعت وأنت تأخذ ما دفعت، وما بقي وما صار نصيبا لها فهذا يوزع على الورثة حسب الفريضة الشرعية، إلا إذا كان عليها دين، فإن الدين مقدم على حق الورثة، وهكذا إذا كان لها وصية شرعية فإنها مقدمة على حق الورثة، فما بقي بعد وفاء الدين وبعد الوصية يقسم على حسب الفريضة الشرعية بين الورثة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. هذه تحية من الزميل عبد الله عريف من الهندسة الإذاعية، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.